الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا هو الدرس الرابع من كتاب الوصايا، وعلمنا بالأمس بعض ما يتعلق بأحكام الفرائض. وبالنسبة لهذا الدرس هو يعتبر من الدروس العامة، فلا أقل أن يستفيد الإنسان من الفوائد العامة، وهي ما يتعلق بأسباب الإرث وموانع الإرث وأنواع الفرض وأنواع التعصيب. ثم إذا تيسر له التخصص فهو كما يقولون علم شهر ينتفع به المرء في الدهر، إذ أن الفرائض محصورة، وكذلك ما يتعلق بالتعصيب ربما يكون فيه نوع صعوبة في الحجب، يحتاج الإنسان إلى أن يركز فيه أكثر من غيره. وأما بالنسبة لمسألة المناسخات والقيام بتقسيم التركات فهذا يحتاج إلى علم الحساب، ويحتاج كذلك إلى دراسة مفصلة لهذا الفن، وقد نظمت فيه المنظومات مثل الرحبية والبرهانية، وكتبت فيه المختصرات والمطولات. ومن ذلك الرائد في علم الفرائض فهو كتاب ملخص مفيد، وللشيخ بن عثيمين رحمه الله تسهيل الفرائض، وللشيخ زايد الوصابي كتاب جامع في الفرائض ركز فيه على الأحاديث والآثار في الباب. ومما لم نقرأه بالأمس ونحتاج إليه في اليوم هو باب الحجب. باب الحجب أي متى يحجب الوارث، والوارث له حالات، إما أن يحجب بالوصف وإما أن يحجب بالشخص. فالحجب بالوصف هو القاتل والرقيق واختلاف الدين، وهذا وجوده كعدمه، يعني تقسم الفرائض كأنه غير موجود مطلقا، لا يذكرونه في المواريث. وأما المحجوب بالشخص فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حجب حرمان، وحجب نقصان، أو إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. فحجب الحرمان ألا يرث المحجوب من الحاجب شيئا، ويمكن دخوله على جميع الورثة إلا من يدلي إلى الميت بلا واسطة، وهم ستة: الأم والأب والبنت والابن والزوجة والزوج. وأما بقية الورثة فقد يحجبون مطلقا كالأخ والأخت والجدة والجد وهكذا. وحجب النقصان أن يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، لولا الحاجب لورث أكثر منه، وهذا النوع يمكن دخوله على جميع الورثة من غير استثناء. مثلا رجل له زوجة وابن، سيكون للزوجة الثمن وللابن الباقي، فإذا وجد زوجة وخمسة أبناء سيكون الأبناء في الباقي، فيقاسمون أخاهم المال إلى خمسة أقسام، فهذا حجب نقصان. وهناك قواعد لا نحتاج أن نذكرها الآن لأنها طويلة وتحتاج إلى تأني شيئا. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. في هذا الحديث من الفوائد أن أسامة بن زيد هو ابن حارثة، ويلقبونه بالحب ابن الحب لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له ولأبيه، وهو أصغر قائد جيش نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر، ثم لم ينفذ الجيش إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر أبو بكر لمكانه من الخلافة، وتأخر عمر لمكانه من المشورة. وقد نصر الله عز وجل الإسلام وأهله بهذا الجيش، حيث كان قد ارتد من ارتد من العرب، وعندما خرج الجيش قال بعض الناس: إذن ما زال في المسلمين قوة إذ يرسلون الجيش لغزو الروم. وكان مقبول الشفاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه حد عن امرأة سرقت، فقالوا: لا يجرؤ أحد على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد. فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما قتل ذلك الرجل بعد أن قال: لا إله إلا الله. قال: قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ وفي رواية: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وربما طعن فيه من حيث النسب، لأن أباه كان أبيض اللون وكان هو أسود اللون جدا، ومع ذلك كان سواده بسبب أن أمه أم أيمن بركة من الحبشة، وقد مر القافة وهما نائمين في الحجرة، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولما طعنوا في امرته قام النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا وقال: إن تطعنوا في امرته فقد طعنتم في امرة أبيه من قبل، وأيم الله لكان حريا بالإمارة. قال: قوله قلت يا رسول الله تنزل غدا في دارك بمكة، فيه سؤال عظيم الكوم عن مكان نزوله وخروجه ودخوله، وفيه أن هذا كان بفتح مكة، وقال بعضهم أنه كان في حجة الوداع، والذي يظهر القول الأول. وفيه أن من هاجر من بلد ثم عاد إليها ليس له فيها شيء. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك ذلك تورعا لأنه قد هاجر وتركه لله فلا يريد أن يعود فيه. وقيل بأنه قد تصرف فيه من قبل الأقارب الذين كانوا ما زالوا على الكفر حيث باعوه ولم يبقوا منه شيء. وقد اختلف العلماء في فتح مكة هل كان عنوة أم صلحة، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كان عنوة، وذهب بعضهم إلى أنه كان صلحا، والذي رجحه ابن القيم في الزاد وعليه شيخنا يحيى أنه كان عنوة. والفرق بين القولين أن الصلح تبقى لأصحاب الأموال أموالهم، وأما العنوة فإن المال يكون للمسلمين جميعا يقسمه ولي الأمر. قوله وهل ترك لنا عقيل من رباع، عقيل هو ابن أبي طالب، لما مات أبو طالب على الكفر كان له من الولد علي وجعفر على الإسلام، فورثه عقيل وطالب لأنهما كانا على الكفر. أما عقيل فقد أسلم بعد ذلك، وأما طالب فقد مات على الكفر. والرباع هي الأماكن التي ينزلون فيها والبيوت وما إليها، أو دور هي أماكن السكنة. ومعنى الحديث أن عقيل قد استوعب جميع المال، ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وهذا تفسير للسبب الذي من أجله استوعب عقيل رضي الله عنه مال أبيه أبي طالب، وذلك أن أبا طالب مات على الكفر وكان عقيل على الكفر فورثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم، وهذا محل إجماع بين العلماء، نقله ابن قدامة وغير واحد، ولا المسلم الكافر، وهذا قول جماهير العلماء، ونقل فيه خلاف عن غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. وفي هذا الحديث مع قصر مبناه كلام لأهل العلم كثير، وذلك ما يتعلق بميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم، وما يتعلق بميراث المرتد والمنافق والزنديق، وميراث الكفار بعضهم من بعض. فقد ذهب الإمام الشافعي إلى أن الكفر ملة واحدة، فاليهودي يرث النصراني والعكس، وذهب مالك إلى أن الكفر ثلاث ملل، يهودي ونصراني وبقية الملل ملة واحدة، بمعنى أن اليهودي يرث اليهودي والنصراني يرث النصراني، وأما بقية الملل فبعضهم يرث من بعض. وذهب الإمام أحمد إلى أن الكفر عدة ملل، حتى قال بعضهم والكفر عند الشافعي ملة، وافقه النعمان والأجلة، وهو عند مالك ثلاث ملل، وعند وملل شتى لدى ابن حنبلي. وقول الإمام أحمد أقرب الأقوال، بمعنى أن اليهودي لا يرث إلا اليهودي، والنصراني لا يرث إلا النصراني، والمجوسي لا يرث إلا المجوسي، كما أن المسلم لا يرث إلا المسلم ولا يرثه إلا المسلم. وهنا بعض كلام في المغني لابن قدامة المجلد التاسع صفحة 154 وما بعدها، قال: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر. يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري وعطاء وطاووس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمر بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل. وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم، واحتجوا بحديث وقياس وسيأتي. وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر وإسحاق، وليس بموثوق به عنهم. فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر. وروي أن يحيى بن يعمر احتج لقوله فقال: حدثني أبو الأسود أن معاذا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يزيد وينقص، يزيد ولا ينقص، بمعنى أن أهل الإسلام يزيدون ولا ينقصون. وقيل أن أبا الأسود لم يسمع من معاذ، مع أنه هنا يقول حدثه، إلا أن العلماء يقولون أبو الأسود لم يسمع من معاذ. قال: ولا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، فكذلك نرثهم ولا يرثوننا، ولأننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا فكذلك نرثهم ولا يرثوننا. وهذا قياس، وهذا قياس. قال ابن قدامة: ولنا ما روى أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. متفق عليه. قال: ولأن الولاية، نعم. وروى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني. قال: ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر فلم يرثه كما لا يرث الكافر المسلم. فأما حديثهم فيحتمل أنه أراد أن الإسلام يزيد بمن يسلم وبما يفتح من البلاد لأهل الإسلام ولا ينقص بمن يرتد، إلى أن قال: فأما المعتق إذا خالف دينه دين معتقه، فسنذكر في باب الولاء إن شاء الله. وعلى أنه لا يورث، الصحيح أنه لا يورث لأنه كافر، ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. قال: فصل. فأما الكفار فيتوارثون إذا كان دينهم واحدا لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، دليل على أن بعضهم يرث بعضا. وقوله: لا يتوارث أهل ملتين شتى، دليل على أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من دار، دليل على أن عقيلا ورث أبا طالب دون جعفر وعلي، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل على دين أبيه مقيما بمكة. فإن اختلفت أديانهم فاختلف عن أحمد، فروي عنه أن الكفر كله ملة واحدة، وهذا القول مرجوح. فالقول الصحيح الذي ذهب إليه أحمد أن الكفر عدة ملل، والفرق واضح. يرث بعضهم من بعض، رواه عنه حرب واختاره الخلال، وبه قال حماد وابن شبرمة وأبو حنيفة والشافعي وداود، لأن توريث الآباء من الأبناء والأبناء من الآباء مذكور في كتاب الله تعالى ذكرا عاما، فلا يترك إلا فيما استثناه الشرع، وما لم يستثنه الشرع يبقى على العموم. وقال الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، عام في جميعهم. وروي عن أحمد أن الكفر من المختلفة، وهذا هو القول الصحيح. لا يرد بعضهم من بعض، اختاره أبو بكر، وهو قول كثير من أهل العلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى ينفي توارثهما ويخص عموم الكتاب. ولم نسمع عن أحمد تصريحا بذكر أقسام الملل. وقال القاضي أبو يعلى: الكفر ثلاث ملل: اليهودية والنصرانية ودين من عداهم، لأن من عداهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم، وهذا قول شريح وعطاء وعمر بن عبد العزيز والضحاك والحكم والثوري. إلى أن قال: قال وهو أصح الأقوال. إلى أن قال: ويحتمل كلام أحمد رضي الله عنه أن يكون الكفر ملل كثيرة، فتكون المجوسية ملة، وعباد الأوثان ملة أخرى، وعباد الشمس ملة، فلا يرث بعضهم من بعض. روي ذلك عن علي، وبه قال الزهري وربيعة وطائفة من أهل المدينة وأهل البصرة وإسحاق، وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولأن كل فريق منهم لا موالاة بينه ولا اتفاق في دين، فلم يرث بعضهم بعضا كالمسلمين والكفار. والعمومات في التوريث بين أهل الحرب وأهل دار الإسلام مع اتفاقهم في الملة لانقطاع الموالاة، فمع اختلاف الملة أولى. ثم قال في باب المرتد: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحدا، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافا خلافهم، وذلك لأنه لا يرث مسلما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث كافر مسلما، ولا يرث كافرا لأنه يخالفه بحكم الدين، لأنه لا يقر على كفره. يعني المرتد لو ارتد من الإسلام إلى اليهودية لا يرثه المسلم، ولا يرث المسلم، ولا يرث من اليهودي، ولا يرثه اليهودي. المرتد ماله لا يكون إلا لبيت مال المسلمين، إلا لبيت مال المسلمين، لأنه لا يقر على كفره، فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل إليه، ولهذا لا تحل ذبيحتهم ولا نكاح نسائهم وإن انتقلوا إلى دين أهل الكتاب. ولأن المرتد تزول أملاكه الثابتة له واستقرارها، فلأن لا يثبت له ملك أولى. والزنديق كالمرتد فيما ذكرنا. وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، ولم يرث أحدهما الآخر. وكذلك من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، قال قسم له، لكن هذا القول الصحيح خلافه. يعني رجل أبوه مسلم ومات على الإسلام، ثم أسلم الرجل بعد موت أبيه، هل له من مال أبيه شيء؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أسلم قبل القسمة له، والصحيح أن ليس له شيء. اختلفت الرواية في من أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم، فنقل الأثرم ومحمد بن الحكم أنه يرث، ورؤيا نحو هذا عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود، وبه قابل جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق. فعلى هذا إن أسلم قبل قسم بعض المال ورث مما بقي، وبه قال الحسن. ونقل أبو طالب: في من أسلم بعد الموت لا يرث، قد وجبت المواريث لأهلها، وهذا المشهور عن علي رضي الله عنه، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والزهري وسليمان بن اليسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنهم عامة الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم. يعني هذا اختصار للكلام على هذا الحديث، وملخصه أن الكفر من مما يحجب حجب تام، فلا يرث الكافر من المسلم ولا يرث المسلم من الكافر. ولو مات رجل وله زوجة نصرانية أو يهودية وهي حامل منه لا ترثه، لكن هل يرثه ما في بطنها؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرث، لأن ما في البطن يولد على الفطرة، والحمد لله رب العالمين.